آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال الإمام ابن قدامة رحمه
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسنة بسنته لا يوم الدين. أما بعد، المصنف رحمه الله صوف الميتة وشعرها طاهر. هذه المسألة أراد الصوف والشعر فهو طاهر، وما كان من أجزائها يقبل الحياة كاليد والرجل فإنه باق على الأصل من حرمته ونجاسته، وتلك نوعان: حياة نمو وروح، وحياة نمو لا روح فيها. فأما حياة النمو حياة روح وألم، وحياة نمو لا روح فيها. فأما حياة الروح والألم فهي في الأعضاء التي يحس الإنسان فيها، مثل اليد
الجماهير، أشار إليه شيخ الإسلام في الفتاوى رحمه الله كذلك في مواضع من شرحه على العمدة. فهذا النوع من الحياة وهو حياة النمو مثل حياة النبات، فالنباتات حية ولكن حياتها لا روح فيها ولا ألم، ولذلك إذا فارقت الحياة في البهائم ونحوها فإنها تؤثر، بخلاف النباتات فإنها إذا فرقتها الحياة لا تؤثر. وحياة الروح يصحبها الألم، ولذلك لو أدنى أصبعه من النار لأحس بالألم، ولكن حياة النمو لا ألم فيها. ومن هنا فرق بين الحيوانات وبين النباتات، إذا اجتثت انتهت حياتها لم يحكم بكونها ميتة. وأما الحيوانات فإنها إذا هلكت حتف نفسها أو بغير ذكاة شرعية على التفصيل الذي نذكره في أنواع الحيوانات فإنها ميتة. وعلي انقسمت الحياة عند أهل العلم رحمه الله إلى هذين القسمين: حياة الروح وحياة النمو. فلما كان هذا الأصل فإن الأدلة دلت على التفريق بين حياة الحيوانات وبين حياة النبات، فلم نجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي ما يدل على أن النبات آخذ حكم الحي إذا فرقته الحياة. ومن هنا أجمع العلماء على التفريق بينهما بهذا الأصل: إذا ثبت أن الحياة حياة روح وحياة نمو فإن الحيوان نفسه فيه أعضاء تقبل حياة الروح وأعضاء تقبل حياة النمو، وتوصف بكونها في حكم المنفصل لا في حكم المتصل، ومن ذلك الشعر. وتوضح ذلك أن جميع أجزاء البهيمة في حال الحياة تحس وتتألم إلا الشعر، حتى في الإنسان فإنك لو أحرقت طرف الشعرة لم تحس بالألم في أصلها. فهذا فارق بين حياة الروح وحياة النمو، أن حياة الروح فيها الألم وحياة النمو كالنباتات ونحوها لا ألم فيها. ومن هنا شعر البهيمة دلت الأدلة على أنه لا يأخذ حكم التنجيس بالموت، لقول الله عز وجل: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا. فأثبت لنا من أصواف البهائم بهيمة الأنعام وأشعارها أننا ننتفع بها في الأثاث، فتصنع منها البيوت، بيوت الشعر، وتصنع منها الفرش، وتصنع منها الملابس والأكسية. فهذا الشعر كان يجز في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من البهائم، من الإبل ومن الغنم، فيؤخذ الصوف ويؤخذ الشعر ويغزل وينتفع به ولا يحكم بكونه نجسا، فكان يؤخذ في حال الحياة ويجز. فلما جز وامتنت الآية الكريمة بالصوف والشعر سواء أخذناه من الحيوان حيا أو ميتا دل على أنه طاهر. ومن هنا لو مات الحيوان وجز منه صوفه وانتفع به أو أخذه في حال حياته فجز لم يحكم بكونه نجسا. فقال رحمه الله: وصوف الميتة وشعرها. هنا قاعدة أشار إليها الإمام الحافظ ابن رجب في قواعده، فقال: شعر الإنسان هل هو في حكم منفصل أو في حكم متصل؟ وكذلك العظم، وجهان في المذهب، وجهان. إذا قلت إن الشعر لا تحله الحياة وحياة حياة مو، فحينئذ يكون في حكم منفصل، وعليه لا يحكم بالتنجيس في الحيوان إذا جز منه كما ذكرنا. ومن هنا يصف العلماء رحمهم الله بحياة الشعر بأنها حياة نمو وليست بحياة روح، وإذا كانت حياة نمو فمعنى ذلك أنه لا يحكم بالتنجيس إذا جز هذا الشعر من البهيمة أثناء حياتها، لأن جز العضو من البهيمة أثناء حياتها حكم حكم ميتته، ما أبين من حي فهو كميتته في الحديث الحسن في السنن عنه عليه الصلاة والسلام. فلما جز الصحابة شعر البهائم ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بنجاستها وأجاز لهم أن ينتفعوا بها، وجاء الأصل في كتاب الله في سياق المنة عموما سواء أخذ الشعر في حال حياة البهيمة وحال موتها دل على أنه طاهر وأنه مستثنى من الأصل من البهائم. ومن هنا يتفرع على هذا الحكم بطهارته وجواز بيعه وشرائه، لأن الميت منهي عن بيعها وشرائها كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة، فيستثنى شعر الميتة لأنه لا يأخذ حكم الميتات. قال رحمه الله: صوف الميتة وشعرها طاهر. وهذا شبه إجماع بين العلماء رحمهم الله لنص الكتاب والسنة على ذلك، وعليه فإنه يجوز له أن ينتفع به وأن يجلس عليه إذا غزل وأن يصلي عليه وهو طاهر. نعم. وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. أولا اتفق العلماء رحمهم الله على أن جلد البهيمة إذا ذكيت الذكاء الشرعية ودبغ أنه طاهر، لقوله عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبغ فهو فقد طهر، وقال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر في اللفظ الثاني. فمن حيث الأصل إذا ذكيت البهيمة ثم أخذ جلدها ودبغ فهو طاهر. والدبغ يكون بالقرض وهو ورق السلم والشب، ويقيل أيضا الشث، كلاهما قلناهم شيء واحد وقلنا إنهما مختلفان، وهذا الذي اختاره طائفا من أئمة اللغة وأيضا بعض الفقهاء رحمهم الله. فهذه الأنواع بالنسبة للقرض والشذ والشب كلها مطهرة للجلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على القرض كما في الحديث الحسن. وإذا دبغه بالقرض حكم بطهارته وهل يتعين القرب وهذه الأشياء أو ينزل غيرها منزلتها إذا فعل فعلها؟ الوجه الثاني رجحه غير واحد من أهل العلم رحمه الله أنه لا يتعين التطهير بالقرب. إذا ثبت هذا فإنه إذا دبغ من الحيوان المذكر فهو طاهر. أما إذا كانت البهيمة ميتة كشاة أو بقرة أو ناقة شلخ جلدها، هي ميتة فشلخ جلدها ودبغه، فهل يطهر أو لا؟ قولان مشهوران لأهل العلم، وقد فصلنا في هذه المسألة وذكرنا النصوص فيها في شرح البلوغ. والراجح أن جلد الميتة إذا دبغ فقد طهر، وهذا يختاره حتى من أصحاب الإمام أحمد رحمة الله عليهم طائفة من المحققين، وأن الدباغ يؤثر سواء كان في المذكى أو غير ما ذكي وهي الميتة. والدليل على ذلك عموم قول عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر، ولأن أصل الحديث كما في حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على الشاة وهي ميتة قال عليه الصلاة والسلام هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. فبين عليه الصلاة والسلام أن الدبغ طهارة للأدين وطهارة الجلد، وأن الحيوان سواء كان ميتة أو كان مذكى يطهر بالدبغ، فأصبح مستثنا من الميتة كاستثناء الشعر. وعليه فإن الصحيح ما ذهب إليه الجمهور رحمه الله وهي الذي ذكرناه أن الدباغ يؤثر وأن الميتة إذا دبغ جلدها فقد طهر. نعم. بالنسبة للقول بأن دباغ الأديم أن الأديم سواء دبغ أو لم يدبغ أنه من الميتة غير طاهر، فهذا مبني على حديث عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة قال أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر أو شهرين ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وهذا الحديث بينا ما فيه من جهة الإسناد والمتن، لكنه هو حجة القائلين بأن الميتة لا ينتفع بجلدها كما أشار إليه المصنف رحمه الله وهو المذهب. نعم. وكل ميتة نجسة، لأن الله تعالى حرم الميتة، وجاءت السنة بأن محرم الأكل نجس في الأصل، ويشهد لذلك ما ثبت في الصحيح من حديث جابر أن الصحابة رضوان الله عليهم لما طبخوا لحوم الحمر الأهلية وكانت مباحة الأكل نادى عليهم منادي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميتة، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر. فلما سمعوا هذا النداء أمر بالقدور فأكفئت، وقال عليه الصلاة والسلام في حادثة خيبر هذه لما نهى قال إنها رجس، فبالأمس كانت طاهرة ومباحة الأكل، فلما حرمها قال إنها رجس، والرجس هو النجس. وأما الوصف بالتقدير ما هو وارد لأنها كانت مباحة الأكل، ولذلك هذا مصطلح شرعي وأخذ جمهور العلماء والأئمة والسلف بحمل على النجاسة الحقيقية كما في آية الخمر وكما في حديث جابر هذا. فهذا أصل عند العلماء في الميتات أنها نجسة، فالقول بأنه ليس هناك دليل على نجاسة الميتة فهذا مبلغ علم من يقوله، لكن في الحقيقة جماهير السلف والخلف رحمهم الله لم يقولوا بنجاسة الميتة من فراغ، وإنما قالوه من نص، لأن هذا حكم شرعي ولا يتأتى دون أن يوجد أصل يدل عليه من الكتاب أو السنة أو هما معا. وفي قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، على عود الضمير على سياق الآية كلها يقتضي أيضا التنجيس إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، وكل هذه نجسة، فوصفها بكون فإنه رجس. وعلى كل حال فالميتة نجسة، كل ميتة نجسة على الأصل الذي ذكرناه في ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل محرم الأكل رجسا ونجسا، وفي عموم قوله تعالى قل لا أجد على القول بعود الضمير لسياق الآية كاملا. كل ميتة، الميتة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون ميتة البحر وإما أن تكون ميتة البر. فأما ميتة البحر فضابطها الحيوان الذي لا يعيش إلا في البحر، فإذا كان لا يعيش إلا في البحر فهو حيوان بحر، فإن جمع بين البحر والماء وبين الماء والبر وهو البر مائي فيعيش في البر ويعيش في البحر كالسلحفاء ونحوها، نظر إلى أكثر عيشه وبيضه وتكاثره، فإن كان في البر أخذ حكم البر وإن كان في البحر كسرطان الماء والأول كالسلحفاء أخذ حكم البحر إن كان أكثره في البحر كالضفادع ونحوها وإن كان في البر فكذلك. بالنسبة للحيوان البحري، حيوان البحر للعلماء وجهان، منهم من يعنن فيقول كل ما في البحر ميتته طاهرة ما دام أنه لا يعيش إلا في البحر، ويستثنون من ذلك بعض المستثنيات في محرم الأكل لأسباب. ومنهم من يقول إن ميتة البحر التي وصفت بالحل خاصة بالسمك والحوت، الأول للجمهور والثاني للحنفية رحمهم الله وطائفة، والأول على ظاهر حديث أبي هريرة والطهور ماءه الحل ميتته، وسيذكره المصنف رحمه الله أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمن فيه، وقال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة، فهذا يدل على أن صيد البحر وكل ما في البحر حلال الأكل، وإذا كان حلال الأكل فهو طاهر، لأن الله لا يحل لنا الخبائث وإنما يحل لنا الطيبات، وإذا حكم الشرع بحل أكل شيء فهو طاهر لأن النجس لا يجوز أكله إجماعا. فحيوان البحر الذي لا يعيش إلا في الماء هو طاهر حيا وميتا، إلا استثناءات محل وصفها في كتاب الأطعمة، وقد فصلنا فيها أيضا في شرح كتاب الأطعمة في دروس المسجد النبوي، وبينا من حيث الأصل أن حيوان البحر مباح الأكل وهو طاهر حتى يدل الدليل على تحريمه، واختلف في الذي مات حتف نفسه يعني في داخل وطفى هل يجوز أكلها أو لا، وما جزر عنه البحر، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن الكل مباح إلا إذا تفسخ وأنتن، أو قال الأطباء أن استعماله يضر بالصحة فهذا مستثنى، وإلا في الأصل جوازه. وفي حديث سرية أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه في الصحيح ما يدل على هذا، حينما جزر البحر عن الحوت فأكلوا منه وكانت بهم شدة، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز لهم فعلهم وسألهم هل بقي معهم منه شيء فأخذ عليه الصلاة والسلام منه. فالشاهد من هذا أن حيوان البحر أصل فيه الطهارة إلا ما استثني، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأما حيوان البر فإما أن يكون آدميا أو يكون من غير الآدمي، فأما الآدمي فإنه طاهر، وذلك على أصح قول العلماء طبعا بالنسبة للمسلم طاهر حيا وميتا. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أصابتني جنابة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض شكك المدينة فانتجست في بعضها فانبخست في بعضها فانتجشت، والألفاظ فيها فانتجست في بعض ألفاظها هو قل فانبجست وفي بعضها فانتجشت، يعني النجش بإثارة أنه فر عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يرى. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلقيني فقال: أين كنت؟ قال: كنت يا رسول الله على جنابة فكرهت أن أجالسك. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. فنص عليه الصلاة والسلام أن المسلم لا ينجس، وهذا عام شامل لحياته وموته، فهو طاهر حيا وميتا. وأما بالنسبة للكافر ففيه وجهان، منهم من قال بنجاسته قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا، ومنهم من قال إنها نجاسة معنوية لأن الله يقول: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، والمشرك نجس معنا لأنه تنجس بعبادة غير الله عز وجل، وعبادة غير الله رجس. ومن هنا قالوا إنها نجاسة معنوية، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة المشركة، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجمهور على أنه طاهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة المشركة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حبس ثمامة بن أثال في المسجد، وبأن الله تعالى أحل لنا نساء الكتابيات، وهذا لا يخلو من مخالطة، ولو كانت نجسة لبين الشرع أنها نجسة. فالكافر الصحيح أنه ليس بنجس على ظاهر هذه الأدلة في كتاب الله في حل نساء أهل الكتاب، وكذلك أيضا في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبسه لثمامة بن أثال في المسجد صلوات الله وسلامه عليه، وتوضئه من مزادة المشركة، واستضافة اليهودي واليهودية له. وكل هذا يقوي مذهب من يقول بالطهارة. ومن هنا قالوا: إلا الآدمي، قال المصنف رحمه الله: إلا الآدمي. فميتة الآدمي محكوم بطهارتها لهذه الأدلة. نعم، يعني سواء كان مسلما أو كان كافرا. أما بالنسبة للبري من غير الآدمي لا يخلو من حالتين: إما أن يكون مما له نفس سائلة كالإبل والبقر والغنم، وإما أن يكون مما لا نفس له سائلة. فإن كان مما له نفس سائلة وهو من ذوات الدماء فإنه ينجس بالموت إذا لم يذك الذكاء الشرعية، وهذا هو المعني بالميتة. وأما بالنسبة لما له ما لا نفس له سائلة وهو الذي لا دم فيه فلا يخلو من حالتين كالدود ونحوه. فإذا كان مما لا نفس له سائلة أي ليس من ذوات الدماء فلا يخلو من حالتين: إما أن يتولد من طاهر، وإما أن يتولد من نجس. فما كان أصله متولدا من طاهر أو ليكم ذوات ما يتولد فهذا طاهر. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحود، وأما الدمان فالكبد والطحال. فبين عليه الصلاة والسلام أن الجراد طاهر، وأنه يحل أكل ميتته، ولذلك كان الصحابة يضربونه بالسهام ويأكلونه دون ذكاء، فهو طاهر حيا وميتا. ومن هنا سوس التمر، السوس الذي في التمر، لو أنه وجد في التمرة سوسا أو أكل التمرة فيها سوس فإنها طاهرة، السوس طاهر وليس بنجس، وهكذا بالنسبة للسوس الدقيق لأنه متولد من طاهر. وأما إذا كان متولدا من نجس فالفرع آخذ حكم أصله، مثل الدود الذي يكون من النجاسات ونحوها، فهذا محكوم بنجاسته لأن أصله نجس. نعم.
وإليكم. قال رحمه الله: وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه.
وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه إلا الآدمي، وحيوان الماء الذي هذا المستثنى، فقولوا كل ميتة هذا عموم وخصص بالاستثناء. القاعدة عند العلماء أن ما بعد إلا مخالف لما قبلها في الحكم، الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. فلما كان قوله كل ميتة هذا عام فخصص بالاستثناء الآدمي وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، فهذا وردت الأدلة بطهارته وأنه ليس بنجس. وقد ذكر الدليل على ذلك فقال رحمه الله:
قال رحمه الله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته.
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سبق التنبيه أن المصنف رحمه على أن المصنف رحمه الله يذكر الأدلة والأحاديث في بعض المسائل، وإلا فالأصل أن الأدلة يعتنى ببيانها وبيان وجه دلالتها في الكتب المتخصصة، إن كانت من الكتاب ففي التفاسير وكتب آيات الأحكام، وإن كانت أدلة من السنة ففي شروح الأحاديث، هذا منهج العلماء. وأما في كتب الفقه فالمتون في الغالب لا تذكر فيها الأدلة لأنه يراعى فيها الاختصار، ثم بعد المتون الشروح والمطولات تذكر فيها الأدلة، خاصة إذا كانت تعتني بالخلاف والردود والمناقشات. فالمصنف رحمه الله قال: وأودعتها أحاديث صحيحة، في بعض الأحيان يذكر هذه الأحاديث والأدلة. ومن هذا مسألتنا، فإنه ذكر استثناء حيوان الماء الذي لا يعيش إلا في الماء، ثم قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام مالك في موطئه وأبو داود والترمذي والنسائي، وصححه الأئمة، والإمام أحمد في مسنده وصححه الأئمة، وقد تكلمنا على هذا الحديث سندا ومثلا في شرح البلوغ، وصححه الإمام البخاري والإمام أحمد وأئمة الشأن على أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من جوامع كلمه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وأجاب السائل بأكثر مما سأل عنه، وهذه عادته عليه الصلاة والسلام في بيان شرع الله عز وجل وتبليغ رسالته، أنه ربما ذكر ما هو أعم من السؤال وزاد السائل في إجابته، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فهو يسأل عن الوضوء بماء البحر فذكر أنه طهور وأن ميتته حلال. نعم.
وعليكم. قال رحمه الله: وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات.
وميتة ما لا نفس له سائلة إلا ميتة البحر، ميتة الآدمي وميتة البحر وهو الحيوان الذي لا يعيش إلا فيه، وميتة ما لا نفس له سائلة، هذا الشرط الأول أن يكون من غير ذوات الدماء، وأن يكون متولدا من طاهر، لكان ما يتولد وينشأ الغير، كما ذكرنا كالجراد ودود التمر والسوس في التمر والدقيق ونحو ذلك فكلها طاهرة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قضاء الحاجة.
يقول المصنف رحمه الله: باب قضاء الحاجة. هذا الباب هو أحد الأبواب التي يعتني العلماء رحمهم الله فيها ببيان الأحكام الشرعية المتعلقة بآداب الخلاء وقضاء الإنسان لحاجته، واختلفت عبارات العلماء، فمنهم من يقول باب قضاء الحاجة كما ذكر المصنف، ومنهم من يقول باب الخلاء، ومنهم من يقول باب آداب الخلاء، ومنهم من يقول باب قضاء الحاجة وباب آداب الخلاء وباب الاستطابة. هذه من أشهر الأبواب عند العلماء. من قال باب آداب قضاء الحاجة فاستئناسا بقوله عليه الصلاة والسلام إذا قعد أحدكم لحاجته، ومن قال باب الخلاء فاستئناسا بقول أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، ومن قال باب الاستطابة فاستئناسا بقوله عليه الصلاة والسلام فليستطب بثلاثة أحجار. هذه كلها عبارات يعني واردة في كتب العلماء وهي الغالب في باب آداب قضاء الحاجة. منهم من يقول باب قضاء الحاجة، ومنهم من يقول باب آداب قضاء الحاجة، ومنهم من يقول باب الخلاء، ومنهم من يقول باب آداب الخلاء. وهو في الحقيقة يشتمل على جملة من الآداب الشرعية التي ثبتت بها الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هديه وسنته، وهذا يدل على عظمة هذا الدين وأن الله سبحانه وتعالى أكمله للأمة، والمسلمون ليسوا بحاجة لأحد كائنا من كان ما دام أنهم قد قاموا بشرع الله عز وجل، لأن الله أدبهم فأحسن تأديبهم وأكمل لهم دينهم، فليس هناك عندهم نقص إذا التزموا بدين الله وشرعه. ومن هنا قال اليهود لسلمان الفارسي كما في الحديث الصحيح علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء يتهكمون منه، يعني ما ترك شيئا. ومن هنا تنظر إلى عظمة الإسلام، حتى الإنسان وهو يقضي حاجته يتبع سنة وهديا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو في عبادة وهو في قربة وطاعة لله عز وجل. فهذا الباب جملة من الآداب، وهذه الآداب تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها ما يكون قبل دخول الخلاء، ومنها ما يكون أثناء التخلي وقضاء الحاجة، ومنها ما يكون بعد الانتهاء والفراغ. فأما الآداب التي تكون قبل دخول الخلاء فمنها أن يقول الأذكار كما في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء، أي إذا أراد أن يدخل الخلاء، يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا يدل على أدب من الآداب قبل الدخول، كان إذا دخل يعني إذا أراد أن يدخل. والعرب تقول إذا فعلت فافعل على ثلاثة أوجه، إما أن تقصد ما قبل الفعل، أو تقصد أثناء الفعل، أو تقصد ما بعد الفعل. ما قبل الفعل كقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فهذا قبل الفعل، ومنه حديثنا كان إذا دخل الخلاء يعني أراد أن يدخل. وقد تقصد أثناء الفعل، ومنه قوله تعالى إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فأثناء القراءة تستمع وتنصت، وتقول للرجل إذا قرأت القرآن فرتل، فهذا أثناء الفعل. إذا صليت فاخشع، هذا المراد أثناء الفعل. وتقصد ما بعد الفعل كقولك إذا صليت فقل الأذكار، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فالشاهد من هذا أن قول أنس كان إذا دخل الخلاء أسنده أدبا نبويا قبل الدخول. وهناك أداب أثناء قضاء الحاجة كما قال صلى الله عليه وسلم لا يذهب الرجلان يقضيان الحاجة يكلم أحدهما صاحبه فإن الله يمقت ذلك. هذا أدب أثناء قضاء الحاجة، ألا يتكلم، ويكون أدب بعد القضاء وبعد الفراغ من الاستنجاء والاستجمار على الصفة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا قوله للدعاء المأثور بعد الخروج قالت عائشة رضي الله عنها كما في حديث السنن إذا خرج قال غفرانك، أي اغفر لي غفرانك. فالشاهد من هذا أنه أدب بعد الفراغ والانتهاء. ثم هذه الآداب تنقسم إلى قسمين: آداب قولية مثل الأذكار، وآداب فعلية كنهي عليه الصلاة والسلام عن قضاء الحاجة في طريق الناس وفي ظلهم، ونهي عن البول في الماء الراكد، وكلها حديث في الصحيح. تقل اللعانين، قال ومن لعانان؟ قال الذي يتخلى في ظل الناس وطريقهم. وهذا أدب نبوي فعلي. الشاهد من هذا أن الآداب في قضاء الحاجة قولية وفعلية. والمصنف رحمه الله قال باب قضاء، والقضاء من الشيء الفراغ. قد يطلق القضاء، يطلق بمعان عديدة، منها الأمر كقوله تعالى وقضى ربك، والإعلام قضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، وتحتم الشيء فلما قضينا عليه الموت صار أمرا محتما. وكذلك أيضا قضى بمعنى أمر ووصى وقضى ربك، وقضى بمعنى فرغ، فإذا قضيتم مناسككم. فالمراد هنا الحاجة، المراد بها حاجة الإنسان. وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا في قوله إذا قعد أحدكم لحاجته، وحاجته البول أو الغائط أو هما معا، وصفت بكونها حاجة لأن الإنسان لا بد له من قضائها. وهذا من رحمة الله، فلو أنه حبس في جوفه ذلك لهلك. ومن هنا شرع له أن يحمد الله عز وجل. والأصل أن الحاجة تكون مطلوب الإنسان وما يبتغيه، وعبر النبي صلى الله عليه وسلم بها في قوله إذا قعد أحدكم لحاجته، وعبر بها العلماء. وهذا من آداب الخطاب، يعني بمعنى أن السنة تراعي في الألفاظ المستبشعة أن تختار لها ألفاظا تدل عليها دون أن يكون فيها ذلك المستبشع، وهو أدب من آداب الخطاب. ومن أمثلته، هذا أصل في السنة بنى عليه العلماء وتسامحوا فيه في الألفاظ التي تكون بين الناس في خطابهم، كأن تجل كبيرا فتقول له قلتم حفظكم الله، قلتم سلمكم الله. إذا ذكرت أمرا مستبشعا بين الناس تقول أكرمكم الله. أحدهم يقول أنتم تقولون في الكلب أكرمكم الله، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكر كلب أكرمكم الله؟ هذه أمور ليست بتعبدية، هذه جاءت على أصول عامة. حينما يناديك شخص تقول له سم، هل معنى ذلك أن الإنسان مبتدع؟ إنما هو أمور قصد بها مكارم محاسن العادات التي لا علاقة لها. لذلك يقول الإنسان وما يقصد التعبد، لكن لها أصل في السنة. فإن الإنسان في خطابه أن يختار الألفاظ التي تراعي مقام الإنسان، وذلك أدركنا العلماء والأجلاء لا ينكرون مثل هذا في الناس لأنه لا يقصد به التعبد. فإن أنكر تركها بمعنى صارت لازم، فجاء يقول شخص الكلب ولم يقل أكرمكم الله، قال ليش لما تقول أكرمكم الله؟ هنا يأتي التبديع، لأنه ألزم الناس بها ولا يلزم إلا بشرع. وإن اعتقدها ديانة تقربا لله عز وجل وعباده نقول هذا ليس من الشرع. لكن إذا جرت مجرى الأصل أنها من باب الأدب، حتى أنه لما يخاطب الناس ويجلس بين الناس أو يخاطب الكبير ويقولها إنما يراعي بها الأدب، وهذا أصل في الشرع. فإن الخطاب إذا تكلم بالأشياء، مع أنه قد توجد الحاجة في الشريعة إلى أن يبين أن قضاء الحاجة المراد به كذا وكذا، لكنه عدل إلى المحمود في خطاب الناس وهو الكناية. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله يكني، والكناية من كن الشيء إذا استتر، فيأتي بعبارة ويكون المعنى المستبشع تحتها، تكون غطاء وسترا لذلك الأمر الذي يستبشع ذكره باسمه. وهذا نظائر كثيرة في السنة. فالمقصود أن العلماء رحمه الله قالوا باب قضاء الحاجة، أي باب آداب التخلي. يقول رحمه الله يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله. وهذا في حديث الحسن في السنن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين ستر ما بين الآدمي وأعين الجن أن يقول إذا وضع ثوبه بسم الله. فقالوا إنه يقول بسم الله قبل الدخول لأنه لا يتأتى له أثناء جلوسي داخل الخلاء أن يذكر الله، فهو يقولها قبل الدخول صيانة لعورتي واتباعا لهذه السنة. وهذا الحديث حسن غير واحد، ومال الشيخ ناصر في الإرواء إلى ثبوته. فالتسمية إذا كان الإنسان يريد قضاء حاجته يقولها قبل دخول الخلاء، ثم يقول الدعاء الثابت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. في هذا الموضع الذي تقضى فيه الحاجة تفصيل، إما أن يكون الموضع مهيئا لقضاء الحاجة مثل دورات المياه والأبنية المخصصة لقضاء الحاجة، فهذا هو الذي عناه المصنف بقوله لمن أراد دخول. إذا كانت مواضع مهيئة لقضاء الحاجة فيكون الذكر قبل الدخول، عند إرادة الدخول قبل أن يدخل حقيقة، لأن مواضع لا يذكر فيها اسم الله. وأما إذا كانت المواضع غير مهيئة لقضاء الحاجة مثل البر والبراز، فهذا يستحب لو ما في مكان يدخل لقضاء الحاجة. فمتى يقول الموضع الذي يقضي فيه حاجته فيقول بسم الله سترا، ويقول الدعاء المأثور: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا بالنسبة لقوله يستحب، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، وكان تفيد الدوام والاستمرار، ولذلك يستحب أن يقول هذا الدعاء قبل دخوله إذا أراد دخول الخلاء أن يقول.
قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله، وفي اللفظ الصحيح: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم أي يا الله، وقوله أعوذ ألتجئ وأعتصم. أعوذ بك أي بالله عز وجل الباء للاستعانة، من الخبث والخبائث. الخبث والخبث، قيل المراد بالخبث الشر عموما والخبائث الشياطين، وقيل الخبث الذكور والخبائث الإناث. وقوله أعوذ بك على هذا الوجه أي أنه يستعيذ بالله عز وجل من الشياطين، سببه أن هذه المواضع التي تقضى فيها الحاجة فيها شر وبلاء لا ينجو من إلا من نجاه الله. ويشهد لذلك حديث السنن من قوله عليه الصلاة والسلام: إن هذه الحشوش محتضرة. والحشوش جمع حش وهو البستان، ووصفت أماكن قضاء الحاجة بهذا، أطلق هذا الاسم عليها الحش لأنهم في الغالب كانوا يقضون حوائجهم في الحيطان، في الحوائط يعني أطراف البساتين، لأنها كانت في أطراف المدن وما كانوا يقضون حوائجهم في البيوت، فكانوا يتبرزون ويخرجون. ولذلك كانت المناصع، وهي كانت في الجهة الشمالية الشرقية من المدينة، شمالي مقبرة البقيع، وهي التي كان يذهب إليها أمهات المؤمنين يقضين حاجتهم، وقيل أنه سبب قتل اليهودي حينما تعرض لأمهات المؤمنين أنهم كنا يخرجون لقضاء الحاجة في الخارج، ما كانوا يقضون في الكنف في داخل البيوت، وكانوا يستبشعون ذلك، فكانوا يقضون في البساتين. فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة، فعبر بهذا الاسم لأن الغالب أن تقضى الحوائج في هذه المواضع لأنها بعيدة عن المدن أو في أطراف المدن. فيستعيذ بالله عز وجل من الشياطين ذكورا كانوا وإناثا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي قوله الرجس النجس الشيطان الرجيم، هذا يعني مبالغة في وهي حقيقة، لكن مبالغة تقربا إلى الله عز وجل في ذم الشيطان، لأن الله ذمه ودحره وأخشأه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: اخشأ عدو الله فإنك لن تعدو قدرك، ما كان من الشيطان تابع له في قصة ابن صياد، لأن الشيطان قال له الدخ فألقاها في نفسه، قال عليه الصلاة والسلام اخشأ عدو الله، فهو مذموم ومدحور وملعون بنعنة الله عز وجل، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام لما جاءه بشهاب من نار ذعته فقال: أعوذ بالله منك. نعم.
قال: ومن النجس الشيطان الرجيم.
نعم. الرجيم بمعنى المرجوم، فعيل بمعنى مفعول، كقتيل بمعنى مقتول، وجريح بمعنى مجروح. نعم.
قال رحمه الله: وإذا خرج قال غفرانك.
وإذا خرج من الخلاء حقيقة، لكن هناك إذا دخل، إذا دخل الخلاء، وهنا إذا خرج، فإذا دخل هناك إذا أراد أن يدخل، أما هنا إذا خرج يعني خرج حقيقة، وليس المراد إذا أراد أن يخرج، لأن هذا الذكر لا يقال إلا بعد المجاوزة لباب الحمام ونحو ذلك. إذا خرج قال غفرانك، أي اغفر غفرانك، وهذا ثبتت به السنة في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، واختلف العلماء رحمهم الله في سبب ذلك، لماذا استغفر عليه الصلاة والسلام وقال غفرانك عند الخروج من الخلاء، والغفر أصله الستر ومنه المغفر لأنه يستر الرأس من ضربات السهام والسيوف، فاستشكلوا قوله غفرانك، قيل إنه تشريع للأمة، وأن هذا الموضع وهو موضع قضاء الحاجة لا يخلو الإنسان فيه من نظر، خاصة أن بعض العلماء يمنع حتى من نظر الإنسان لعورته إلا إذا وجدت الحاجة، فقالوا إن الغالب شرعه للأمة، أن الإنسان إذا قضى حاجته لم يأمن من خلل فشرع له أن يستغفر، فعلم الأمة صلوات الله وسلامه عليه، فصار المقام مقام تعليم. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه صلوات الله وسلامه عليه، ولما ذهب هذا الوقت في قضاء الحاجة استغفر ربه، على أن حسنات الأبرار سيئات المقربين كما ذكر بعض الشراح، لأن من عظمت منزلته كالأنبياء فإن كمالهم أعظم عند الله عز وجل، ولذلك يجعلون هذا كأنه تقصير وهو ليس بتقصير حقيقة، إنما هو كمال أدب مع الله عز وجل، حتى إنه استغفر ربه من عدم قضاء هذا الوقت في ذكر الله عز وجل. وعلى كل حال ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستغفار في قوله غفرانك. نعم.
قال رحمه الله: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
فيقول الحمد لله لأن الله هو وحده المحمود أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وسرا وعلنا، له الحمد كله سبحانه وتعالى، كما بينت نصوص الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمد العبد ربه، وكيف لا يحمد وهو سبحانه المستحق للحمد والثناء، فهو أهل الثناء والمجد جل جلاله وتقدست أسماءه، يحمد الله عز وجل. فلو أن هذا البلاء والنتن حبس فيه لهلك، ولكن الله بلطفه ورحمته أخرجه منه. ولو أن الله ابتلى الإنسان بانحباس بوله وأراد أطباء الدنيا كلهم أن يخرجوه، ما استطاعوا إذا كتب الله أن لا يخرج. ولكن الله برحمته ولطفه يسر للإنسان أن يأكل من نعمته، ثم يسهل له خروج فضلته. ومن هنا شرع للعبد أن يحمد الله ويشكر سبحانه على هذه النعمة. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى، وهذا من البول والغائط وما خرج منه، وعافاني. المعافاة من أذية الشياطين في الموضع، فجمع بين النعمة الحسية والمعنوية. أذهب عني الأذى الحسي بخروج الفضلة، وعافاني بسلامتي من البلاء، لأنه لو أذن للشيطان أن يتسلط على الإنسان لآذاه، ولكن الله حفظه. فجمع بين الأمرين فقال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. بعد أن فرغ من الأدب القولي شرع في الأدب الفعلي. فهناك الأدب القولي للأذكار التي ذكرناها في الدخول والخروج، وهناك أدب فعلي فيقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. والأصل في ذلك أن الأدلة في الكتاب والسنة دلت على تفضيل اليمين على اليسار، كما قال تعالى عن اليمين والشمائل سجدا لله. فقول عن اليمين والشمائل، فأفرد اليمين وجمع الشمال، والعرب تفرد الأفضل وتجمع المفضول. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فجمع في الظلمات وأفرد في النور لشرفه. فقال عن اليمين والشمائل سجدا، فجعل الشمال مفضولة عن اليمين، وجعل الله أصحاب الجنة أصحاب اليمين، والناجي في عرصات يوم القيامة جعل الله إياكم منهم من ينال كتابه باليمين، إلى غير ذلك مما يدل على فضل اليمين. وجاءت السنة تؤكد ذلك، كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وطهوره وترجله وفي شأنه كله. فبينت أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته على تفضيل اليمين. ومن هنا شرع عند دخول الخلاء أن يقدم اليسرى وأن يؤخر اليمنى، وعند الخروج أن يقدم اليمنى وأن يؤخر اليسرى. ففي الدخول الخارج أفضل من المكان المدخول إليه فيجعل اليمين فيه، وأما في الخروج فالموضع الذي يخرج منه دون الموضع الذي يخرج إليه فيؤخر اليسرى فيه على الأصل الذي ذكرناه. نعم.
قال رحمه الله واليمنى بالخروج،
واليمنى إذا خرج يقدم رجل اليمنى إذا خرج. فإن كان الموضع ليس بموضع مهيئ لقضاء الحاجة فليس فيه لا يمين ولا شمال. قال بعض العلماء عند خطوه يبدأ بالخطوة باليمين، يعني إذا خطر، يعني إذا كان الموضع غير مهيئ لقضاء الحاجة فليس فيه حد تقول لي يدخل يقدم اليمنى أو يؤخر اليسرى، يقدم اليسرى أو يؤخر اليمنى، لأنه ما في موضع حد انتهى. فيستوي الأمران. فإذا قضى حاجته من العلماء من قال يستوي فيه ما قبل وما بعد، ومنهم من قال أنه بعد القضاء صار موضعا فليحرك اليمنى عند قيامه وخروجه، عند قيامه ومفارقته. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة. حسبك. نعم. ننتقل إلى الأسئلة. يقول السائل فضيلة الشيخ ما توجيهكم لطالب العلم في توجيه السؤال وكتابته في الدروس العلمية مع التعرض لشيء من آداب السؤال حفظكم الله تعالى؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسؤال سواء كان في مجلس علم أو كان في غيره لا شك أنه يحمل الخير الكثير للسائل والمسؤول، وذلك لما يحصل فيه من النفع وبيان الحق والهدى. ولذلك جاءت نصوص الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشروعيته، وضرب الصحابة رضوان الله عليهم المثل الأكمل والأفضل في السؤال، فتأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسائلهم وما نزل عليهم من أحكام دينهم. فإذا وفق السائل فأحسن السؤال ووضعه في موضعه وأخلص النية فيه لربه عظم أجره، خاصة في المحاضرات والندوات ومجالس العلم التي تسجل أو يسمعها الناس أو يتناقلها. فمن سأل مسألة يريد بها وجه الله وفيها الحاجة ماسة وقصد بذلك نفع المسلمين، كتب الله له أجر هذا السؤال وأجر جميع من استفاد منه ولو إلى يوم القيامة، لأن هذا الخير كان بفضل الله ثم بسؤاله. ومن تسبب وسن السنة الحسنة في الأمور المحمودة كتب له أجره وأجر من يأتسي به ويقتدي. وهكذا طلاب العلم، وإلا فلا، فهم الأمل بعد الله سبحانه وتعالى ثم بعد أهل العلم في كونهم يكونون خير معين على انتفاع الناس. فتجدهم في مسائلهم يعتنون، طالب العلم الموفق تجده يعتني بنفسه أن يتعلم الحق والهدى، ويعتني بغيره فتجده لا يدخر وسعا في أي وسيلة أو طريقة فيها نفع للمسلمين أن يوصله إليهم. وقد ثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مر على غصن شوك فقال: والله لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم. فزحزحه عن الطريق فغفر الله له ذنوبه. إذا كان هذا في الأمور الحسية والآلام الحسية غفر الذنب، فكيف بمن ينحي ويزحزح عن صراط الله المستقيم ما يؤذيهم، ما يؤذي المسلمين؟ تجد يسأل المسائل التي تحيا بها السنن تستنير بها معالم الشريعة وتتضح للناس، يسأل المسائل التي تشتاق النفوس إلى سماع جوابها، يسأل المسائل التي تحتاجها الأمة في عقيدتها، في أحكامها، في صلاتها، في عبادتها، في معاملتها، في جميع ما يتعلق بدينها. تجده يتلهف شوقا أن يسأل السؤال الذي يكشف وجه الحق ويظهر الصواب حتى يكتب الله له أجر انتفاع الأمة. ومن هنا أول ما ينبغي إخلاص النية لله عز وجل، لا يسأل إلا وهو يرجو رحمة الله. وهذا الأصل في طالب العلم، أن ينوي بسؤاله أن ينتفع به أولا وأن ينفع به إخوانه المسلمين. ثم تجد عقله وفكره، الأمة تحتاج من طالب العلم عقله وفكره مع ما يكون في جوارحه وظاهره وباطنه من الاستقامة لله. فمن العقل والفكر أن يفكر كيف ينفع المسلمين سواء كان رجلا أو كان امرأة. ومن هنا تجد طالب العلم المخلص لوجه الله موفقا، لن يجلس مع عالم يستفاد من علمه في مناسبة ولا في دعوة ولا في خاصة أو عامة ولا في محاضرة ولا في مجلس علم إلا وفقه الله وسدده. وكم والله رأينا من أناس من طلبة العلم، من خيار طلبة العلم ما ندين لهم من بالفضل بعد الله عز وجل حينما كانوا يسألون مشائخنا وانتفعنا بهذه المسائل. والله إني لأذكر بعضا في بعض المواقف، فلا أذكر هذا الموقف من إلا ترحمت عليه إن كان ميتا أو دعوت له إن كان حيا، لعظيم ما انتفعت من هذا السؤال. طالب العلم المسدد وطالبة العلم المسددة الموفقة ما جلست مجلسا إلا أحسنت، وأحسن الرجل كيف يتعلم وكيف يعلم الناس. وأدركنا بعض طلبة العلم إذا جاءوا في المناسبات في الدعوات الخاصة ووجدوا عالما أو طالب علم موثوق بعلمه تعرضوا له بالسؤال، بعضهم يسأل المسألة وهو يعرف جوابها ولكنه يريد الغير. هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم، هذه سنة سنها الله عز وجل لعباده. حينما أرسل جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المسائل الهامة في الدين، فالأمة تتحرق شوقا لمعرفة دين ربها، هذا دينها، وليس بالعار ولا بالعيب على طالب العلم ولا على العالم إذا جاء في مناسبة أن يستفاد منه. الأمة تتعطش لمجالس العلماء، فمن جلس مع عالم في مجلس يحس أن الله سائل عن هذا المجلس، سائل عن هذه النعمة، سائل عن هذا النعيم. يسألك ربك عن نعيم الطعام والشراب، فكيف بنعيم الدنيا والآخرة؟ في الدنيا جنة وهي جنة العلم، كان شيخ الإسلام يقول جنتي في صدري، فهذا النعيم الذي نعمك الله به تحرص على أن تستفيد من العالم إذا جلست معه، ثم تفكر ما هو أحوج ما تحتاج أن تسأل عنه، ثم تفكر ما هو الوقت المناسب الذي تسأل فيه العالم، ثم تفكر ما هو القول واللفظ الذي تطرح به سؤالك وتطرح به استشكالك وتطرح به المسألة، وعندها يكمل الأجر ويعظم الثواب وترفع الدرجة ويبارك الله. حتى والله إن العالم ليسدد ويوفق في جوابه بفضل الله ثم بإخلاص السائل. أدركنا أناسا إذا جلسوا في مجالس العلم قلوبهم وقوالبهم تدل على أنهم يريدون وجه الله عز وجل، الذي يريد وجه الله عليه أمارات ودلائل صادقة، والله ما رأيناهم يسألون ولا يقدمون في هذا العلم ولا يؤخرون إلا فتح الله عليهم، وما وجدناهم اجتمعوا بأهل العلم إلا شرحت صدور العلماء لهم وبثتهم مكنون الفوائد والأشياء الطيبة وانتفعوا ونفعوا. وجعلني مباركا أينما كنت، إنسانا مخلص لوجه الله مبارك أينما كان. وأما إذا كان يسأل بنية تعنت ومجادلة وهو يعلم الجواب ويريد أن يعقب على الشيخ أو يداخل، فعندها سيندم ندما إن لم يتدارك الله عز وجل، ليندمن في الدنيا وليندمن في الآخرة، لأن الله ما جعل هذا الدين لجدال العلماء، ولا جعل مجالس العلماء سواء كانت خاصة أو عامة بالقيل والقال وكثرة الجدل العقيم ولربما التعنت والتعالي على أهل العلم. فلئن ظن أمثال هؤلاء أنهم يرفعوا فوالله إنهم موضوعون، ولن يزدادوا إلا سفالا عند الله وعند خلقه. وقد رأينا بأعيننا من كان مبتلى بهذه البلية، والله ثم والله لم نجده موفقا في طلبه، وخرج إلى بعد أن تخرج من الجامعة، وكان بعض الزملاء لنا في الجامعة، فلما تخرجوا أصبحنا نسأل في بعض الأحيان حينما يأتين بعض الطلاب، وإذا بالذي كانوا يفعلونه مع مشايخهم يفعل معهم. جزاء وفاقة على طالب العلم أن يعلم أين يضع لسانه وأين يكون سؤاله، وأن يعلم كيف يرضي الله سبحانه وتعالى بهذا السؤال. والله ما أخلص طالب علم وتأدب مع أهل العلم صدق الأدب وانشرح صدر العالم الذي يتعلم على يده إلا كان له من الأجر الشيء الكثير. لأنه أعان العالم على أداء رسالته. وما من طالب علم يتعنت ولا يؤذي أهل العلم ولا يتقعر ولا يتشدق ويضيق على أهل العلم إلا ضيق الله عليه. وكم من علماء امتنعوا من الجلوس للناس، ومنهم من يمتنع من ذكر الفوائد، ولربما يؤثر عليه هذا سوء الأدب حتى يضيق ضرعا بالناس ويحمل هذا المسكين ذنب ذلك كله لأنه السبب. ومن هنا قالوا مجالس العلم تنتهي إلى الجنة لمن قام بحقها وحقوقها، ولكن تنتهي إلى النار والعياذ بالله لمن ضيع حقوقه وجعل العلم خارجا عن سبيله. لماذا يصد الإنسان عن سبيل الله؟ طلاب علم يحضرون بالعشرات في المحاضرة في الجامعة أو في المدرسة أو في الكلية أو في المسجد، جاءوا تركوا أعمالهم وتركوا مشاغلهم يريدون أن يسمعوا علما نافعا، وإذا بهذا يتصدر لكي يسأل في المسألة ويراجع وهو لا يريد العلم، فإذا بالوقت يضيع. وإذا بهؤلاء طلبة العلم العطشة الذين ينتظرون صغار العلم أن يتعلموه، وإذا به قد أخذ وصال وجال، ثم المسكين يظن أنه ما شاء الله الطالب المبرز الطالب المميز. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. كان السلف الصالح رحمهم الله يعملون العمل الصالح ويشفقون على أنفسهم أنهم قصروا، وتجد في آخر الزمان على العكس، المعروف منكر والمنكر معروف. نسأل الله السلام والعافية. وهذه من فتن القلوب، فكما أن الفتن تكون في السوق وفي الخارج تكون أيضا في العلم. فعلى كل طالب العلم أن يعيد النظر، وإذا وجد مثل هذه النوعيات على طلاب العلم مسؤولية وأمانة أن يؤدبوا كل من يسيء الأدب في مجالس أهل العلم، وأن يؤدبوا كل من يتعنت في سؤاله. إذن على طالب العلم أن ينتقل بنية خالصة وأن يسأل بنية يريد بها وجه الله، لأن الله يسدده ويوفقه. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ولن تجد مخلصا إلا مسددا موفقا من الله عز وجل. ثانيا أن يكون عنده عقل، فالأول نقل ودين وشرع، ثانيا أن يكون عنده عقل، والعقل نعمة من الله للعبد. ومن هنا العقل يعقل الإنسان ويمنعه عما لا يليق، فيحرص قدر المستطاع على أن المقام إذا كان يحسن فيه أن يسأل عما يريد أن يسأل عنه سأل، ثم هذا العقل الذي أعطاه الله إياه ينظر فيه إلى مهمات الدين. إن جاء إلى أناس مبتلون بتقصير في حق الله عز وجل سأل عن هذا الأمر بطريقة لا تجرح خواطر إخوانه ولا تنفرهم من قبول الحق. كذلك أيضا إذا كان عندهم تقصير في الواجبات نفس الشيء، فيكون بصيرا بمن حوله، ثم يسأل لنفسه أيضا. فإذا كان يريد أن يتعلم مسألة عليه أن يسأل، ومن هنا لا يتكبر ولا يستنكف أن يسأل ولو عن أبسط الأشياء إذا كان يجهلها. إذا أرادت عيناك أن ترى طالب علم بحق فانظر إليه منهوما لا يشبع، يتعلم صغار العلم قبل كباره. انظر وتأمل رحمك الله حديث عمرو بن يحيى المازني، يقول شهدت عمرو بن حسن سأل عبد الله بن زيد صحابي، رأت عيناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته أذناه ووعى قلبه السنة، فلما جلس بين الناس إذا بهذا التابعي الجليل مع علو منزلته ومرتبته يقول لهذا الصحابي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، يسأل عن الوضوء وهو حافظ لكتاب الله معلومة آية الوضوء، لكن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ ما قال والله أسأل عن الوضوء، ما جاء من حوله قال ما شاء الله الوضوء ما تعرفه. هنا المحك. فكان السلف رحمهم الله يبدأون بالعلم بصغاره، وهذا الشيء الصغير هو الذي جعلهم كبارا بإذن الله عز وجل. وذلك قال مجاهد في قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين، قال الربانيون الربيون الربانيون هم الذين تعلموا صغار العلم قبل كباره. ولذلك تجد طالب العلم الموفق يأخذ المسائل ويعتني بها مرتبة صغار العلم قبل كباره. فإذا جاء يسأل عن مسائل كبيرة ويبحث عن مسائل مستعصية مشكلة، ولذلك تجد البعض يقول لك نحن ما هذه المحاضرة الشيخ، أو ما هذا الدرس الذي نجلس نتكلم فيه عن الدخول للخلاء والخروج، نحن نريد قضايا الأمة العظيمة ومشاكل الأمة العظيمة الذي نتقرب إليه بمعرفة حكمه في المسائل العظيمة، هو الذي نتقرب إليه في أبسط شيء وأيسر شيء. وإن العبد قد يدخل الجنة بحسنة واحدة حينما تغلب على سيئاته. الدين ما فيه هذه الفخفخة والانتفاخ، تعتز بدينك وليس عندك أي يعني عيب أن تسأل ولو كان الأمر واضحا. فإذا كان التابعون رحمهم الله يسألون عن هذه المسائل، يقول أبو المنهال سيار بن سلامة رحمه الله كما في الصحيحين: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، نظرة بن عبيد قيل غير ذلك رحمه رضي الله عنه وأرضاه، دخلت أنا وأبي، تأمل، صبيا صغيرا من أبناء المسلمين يدخل مع أبيه، فانظر كيف كان يصحبون أبناءه إلى مجالس العلم وأهل الفضل. فمجرد أن دخل الأب أشعر ابنه بمنزلة العلماء وأهل العلم، فقال أبي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال أبو برزة كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس الحديث. فإذا هكذا كانت مجالس أهل العلم، يستفاد منهم ويؤخذ منهم العلم النافع، والذي يسأل كان يسأل يريد وجه الله ويسأل عما تحتاج الأمة إليه. تعال اليوم واجلس في مجلس وقل يا شيخ ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السواك، لكي تجد من عن يمينك وعن يسارك يسخر. فقط السؤال الأمة والأمة والأمة، أمة ماذا؟ من أنتم الذين نصبتم أنفسكم إلى درجة حتى أصبحتم مجالس العلماء وأسئلة العلماء وفتاوى العلماء تتحكمون فيها أنه يسأل عن كذا ويترك كذا؟ ما هذا الجهل؟ جاهل ويجهل أنه جاهل، ويجهل هذا العلم الذي يسأل عنه، ثم يرتب العلم بأولويات وقضايا. نعم الأمة تحتاج إلى المسائل العظيمة، لكن لا نغلو في هذه المسائل العظيمة على حساب الدين والشرع. ومن هنا تجد الأمة تخوض في مسائل عظيمة وإذا بها مختلف فيها، فتصبح شذر مذر، وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا. لكنهم لو بدأوا بما اتفق عليه وبدأوا بصغار العلم وضبطوا العلم من أصله لظهرت قوة هذا الدين، ولا يبعد الأمر أن يكون غزوا لهذه الأمة وكيدا لها. ولذلك ما تجد أحد يخرج للعامة يريد أن يعلمهم، حتى والله لا نستنكف في ديننا، ومثل ما قال سلمان نعم علمنا حتى الخراء، ما قال له والله نعم ذكر الخلاء ولكن ذكر قضايا الأمة الكبيرة، لا ما استنكف، شرف وحزم وعظم بنفسه، ما جاء يضعف وما قال أبدا، علمنا حتى الخراء. ونهانا أن نستطيب إذا قعد أحد نستطيب بثلاثة أحجار، وشرف بهذا وما ضعف. ومن هنا ينبغي للمسلم أن يعلم أن السؤال أولا أن يخصي لوجه الله، أن يكون محتاجا إليه ويعظم أجره إذا كانت الحاجة تعم به البلوى، وأن يعتنى بصغار العلم قبل كباره. والمعول أنه إذا جلس في مجلس العلم أن يحرص قدر المستطاع على أن ينظر إلى الأولويات والأمور التي يحتاج إليها أكثر. ونسأل الله أن يلهمنا السداد في القول والعمل، والله تعالى. اللهم رب العالمين تعبتهم الصلاة القائمة محمد سيد. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتتمة للسؤال، قلنا إن طالب العلم ينبغي عليه أن ينظر في الشيء الذي يسأل عنه، وأن ينظر إلى الشخص الذي يسأله، وأن ينظر إلى السؤال وطريقة الاستفتاء في النوازل أو ما يحتاج جوابه. أما بالنسبة لنفسه فذكرنا طبعا أنه ينبغي عليه أن يراعي الإخلاص لله عز وجل، ثم ينظر إلى مسائل الدين التي يحتاج إليها، هناك مسائل يريد أن يتعلمها، وهذه المسائل منها ما وقع فيه ويريد أن يعرف حكم الله فيه، فهذا يجب عليه أن يسأل، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا نزلت النازلة بالمسلم ولا يعرف الحكم، أجمع العلماء على أنه يجب عليه الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم. فإذا أراد أن يسأل ينظر إلى حاجته ما يحتاج إليه، وإذا وقف مع أي إنسان من أهل العلم عنده علم يثق به فليعلم أن الله سائله عن هذه اللحظات، وكيف تكون عنده مسائل وهو بإمكانه أن يسأل عنها ويستفتي ولم يسأل، فعليه أن يسأل من يعرف حكم الله. وهذا يعني إذا استشعر المسؤولية تجده يرتب، بعضهم يرتب في ذهنه وبعضهم يرتب في ورقة، هذا بالنسبة للمسائل في خاصة نفسه. فإن ارتفعت درجته كطالب علم وحضر درسا أو محاضرة أراد أن يطلب فيها العلم، كذلك قبل الدرس يقرأ كما ذكرنا، وهذه أمانة ومسؤولية أن يهيئ نفسه، لأنه مسؤول أمام الله عن هذا العلم والمسائل. ما من أحد يجلس في مجلس أحد من أهل العلم ويذكر حكما شرعيا مبنيا على النصوص إلا أعذر ذلك العالم إلى الله ووضعها في ذمة من أخذ عنه العلم. ولذلك مسؤولية عظيمة، أي مسألة في العقيدة في العبادة في المعاملة بينها العالم وبينها العلم وسمعتها فأنت المسؤول أمام الله عز وجل في حمل هذا العلم عنهم. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فكل من غاب من الأمة وجهل هذه المسألة فأنت المسؤول عن بلاغه وعن بيان الحق له. الأمر جد خطير، أمر عظيم. عائشة رضي الله عنها لما جاءها الرجل زيد الأسود رحمه الله وسألها المسائل، جاءها اليوم الأول ثم اليوم الثاني وسألها في اليوم الثالث، قالت له رضي الله عنها يا بني أكل ما سألتني عنه، يعني بالأمس وأول أمس، أكل ما سألتني عنه عملت به؟ قال والله يا أمه والله، وجلس يعتذر. فقالت يا بني لما تستكثر من حجج الله عليك، لما تستكثر من حجج الله عليك؟ العلم ما هو بالاستكثار. عند بعض الناس يسأل ما شاء الله تبارك الله، كما أن العالم بحر لا ساحل له، فهذا بحر بالسؤال لا ساحل له، ما شاء الله تبارك الله، لكن أين الضبط؟ أين الإتقان؟ أين الجمع؟ ولذلك يتقرح قلب أهل، تتقرح قلوب العلماء حينما يجلس 10 سنوات في المكان أو في البلد أو في المدينة ويرى طالب علم يأتي ويحضر درسا ودروسا تبين فيها هذه المسألة، ثم يقف بعد الدرس ويسمع الأسئلة ويسأل عن المسألة الشيخ 10 مرات، ثم يفاجأ بعد هذا كله وإذا بهذا الطالب ابتلي بنفس المسألة لكي يأتي ويقول لي يا شيخ ما حكم كذا وكذا. جرح عظيم في القلب. والله وقع معي فتألمت ألما، حتى أني أذكر بعض المرات أقسم بالله أني أؤدي الدرس ويأتيني الطالب وأنا أعرف أنه 10 مرات سمع جواب هذه المسألة في الدروس والمحاضرة وقد يكون قريبا مني، ثم يأتي ويسألني بنفسه، والله أني أذكر بعض الليالي أني أبكي من الألم، ليس عليه ولكن على أمة أصبح طلاب علمها بهذه المثابة. أين طلاب العلم أين الناس المشفقون على أنفسهم يحسون بالمسؤولية؟ ما يضيع لهم الكلمة فضلا عن الجملة والعبارة. ما من علم يقال لهم إلا وقد ضبطه. الإمام مالك رحمه الله لما رأى الشافعي يعبث في يده، وهي طريقة أن بعض الأذكياء وقوي الأذكياء إذا كان عنده قوة خارقة في العلم يكون عنده تصرف أثناء الجلوس إما بيده أو بلحظه أو ببصره، هذا معروف. فتجد رآه كأنه يعبث بيده، فاستدعاه بعد الدرس قال: أي بني، ها أراك أحدث الناس أنت تعبث بيدك. قال: إني أضبط ما تقول. قال: أو كل ما قلت وعيت؟ قال: نعم. فأعاد عليه مجلسه كاملا. هذا قتادة بن دعام السدوسي، لماذا عظم ابن عباس علمه وضبطه؟ لأنه جاءه وسأل وأكثر عليه المسائل، فقال: أكثرت علي السؤال، أو كل ما سألتني عنه عرفت. قال: إن شئت نعيد لك أن أعيد لك مجلسك من أوله إلى آخره لا عدت لك. فأعاده ولم يخرم حرفا واحدا، فضمه ابن عباس إليه. نريد من العلماء أن يجيبوا وأن يعتنوا بقضايا الأمة، ولكن لا نقدم القليل من الحق لهم. وهذا ليس عندي عموما، أتكلم عن طالب العلم عموما، نعيد النظر. ولذلك تجد بعض طلبة العلم يقول: الله، جلس مع الشيخ فلان 10 سنوات أو 5 سنوات وقرأنا عليه وقرأنا ما استفدنا. سل نفسك من أنت وما الذي قمت به من حق هذا العالم وحق هذا العلم الذي سمعته، ثم بعد ذلك حاسب أهل العلم. وتجد أن طالب العلم أو شيء يبدأ بنفسه السؤال، فيعتني بالشيء الذي يحتاجه كما ذكرنا. وإذا أعطي الجواب حفظ ذلك الجواب. إني لا أعرف بعض طلبة العلم صحبوا بعض أهل العلم، أقسم بالله العظيم أنهم حفظوا منهم 10 إلى 100 الفتاوى، إن لم تكن ألوف الفتاوى، حتى إن بعض الفتاوى يحفظونها حرفا، فإذا سئلوا كأنه يتذكر شيخه وهو يجيبه، لا في صباح ولا في مساء ولا في عشي ولا إبكار، من ضبطه. وكان من وصايا بعض مشايخنا نسأل الله أن يقدس روحه في جنات النعيم، كنا في المتوسطة وكان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مديرا للجامعة، فكان يأتي بعلماء الأزهر القدماء، وكان عندهم نصائح استفدناها في المتوسط لن نجدها في الدراسات العليا، نوعية كانت فيهم علماء ربانيون. فأذكرنا كنا في المتوسطة وكان يعني كلمة قالها أحد هؤلاء العلماء نفعني الله بها نفعا عظيما، فقال: أي مسألة في العلم تسألها تسمعها، أي مسألة في العلم تسمعها، هيئ نفسك أن تجيب عنها. إذا أردت أن تضبط العلم، أن كل مسألة تسمعها تهيئ نفسك أن تجيب بنفس الجواب. ما معنى؟ معنى بعبارة أخرى أنك تحفظ هذا العلم ولا تضيعه، فتستشعر أنك ستسأل عن نفس هذه المسألة. والله إن هذه الفائدة في عام 92 لازلت أذكرها، وكل ما أذكرها أترحم أنا هذا الشيخ، وأظن أن كثير مما استفدت منها في ميزان حسناته. إذا كان الإنسان يحس أن الذي يتعلم سيسأل عنه وأنه مسؤول عن الجواب عنه، ضبط العلم، وحس أنه عزيز لأنه عنده يحس بالحاجة إلى حفظ العلم وإلى ضبطه، ويهيئ نفسه أن يجيب الناس عنه. إذن أولا السائل أن يعتني بما يحتاج إليه، وأيضا يعتني بما تحتاج إليه الأمة. فكنا مع مشايخنا إذا جلسنا وجدنا بعض طلاب العلم العقلاء إذا رأوا هناك حاجة لأمور سألوا عنها، ومرادهم نفع الناس. إذن يبدأ الإنسان بنفسه ويعلمها ويفيدها، ثم بعد ذلك يعتني بغيرها. النقطة الثانية: من يسأل ينبغي عليه إذا أراد السؤال أن يضع السؤال عند من هو أهل للسؤال، فلا يجوز لأحد أن يغش نفسه وأن يغش الأمة فينزل المسائل والفتاوى بمن ليس بأهل. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. وحاجة شيء واحد يستشعر الإنسان إذا جاء يسأل أحد أنه رضيه حجة بينه وبين الله، فلابد أن يتصف بصفات من أهمها العلم والأمانة. فإذا أراد أن يسأل أحد فليسأل من يثق بدينه وعلمه. قال الإمام الشافعي رحمه الله: رضيت بمالك حجة بيني وبين الله. أن تبحث عن عالم رباني، لأن ما هي المسألة مسألة مجاملة، ولا هي مسألة مظاهر، ولا مسألة رياء ولا سمعة، مسألة صراط مستقيم ينتهي إلى الجنة، وإلا طريق عقيم ينتهي إلى الجحيم، ما في ثالث ولا درجة بين الدرجتين ولا منزلة بين المنزلتين. إما سائل يسأل من يثق بدينه وعلمه لكي يهديه بإذن الله عز وجل ويرشده إلى الصراط المستقيم، وإما سائل مسؤول جاهل ينتهي به إلى الجحيم. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومن ضل ضل عن الصراط المستقيم. أنت في كل صلاة تقول اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هذا الذي وصاك الله به، فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قيل أن هذا صراط الضمير عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما يبينه من الشرع، فهو صراط الله المستقيم. وقيل أن هذا صراط المستقيم أي القرآن، وهذه آية الوصايا، والخاتمة تكون عظيمة، ولذلك ختم الله بها هذه الوصية. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم، إلى قولي وأن هذا صراطي مستقيما. ما يصلح الدين إلا أن تنزله بأهله. يأتي الشخص في مناسبة، في زواج، في حفلة، ويرى رجل ما هو من أهل العلم، وبعض الأحيان يكون من جماعة أو يريد من جماعة أهل، يريد أن يجامل معهم، فيقول له: يا شيخ ما حكم كذا؟ ويعلم الله أنه ليس بشيخ، ويعلم الله أنه ما هو مأمون في الدين، ويعلم الله أنه ما هو أهل للسؤال. فإذا به يزكيه فيغش أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكل من سمع منه تبجيل هذا الشيخ أو نقل فتوى لا يعلم أنه ليس بأهل سيحمل وزره. فالأمر ليس بالسهل. تنزل المسألة طالب العلم إذا سأل في محاضرة، ما يسأل داعية ما عنده علم عن المسائل الشرعية. في بعض الدعاة وعاف يؤثرون وفتح الله عليهم في التأثير، لكن ليس لهم إلمام بالمسائل الشرعية، وهذا لا ينقص من قدرهم، هذا مبلغ علمهم وجزاهم الله خير ونحبهم. ولا يأتي بعض طلبة العلم أصلحهم الله ينقصون من قدر هؤلاء، على فخر من فخور الإسلام، لكن لا يتجاوز حدود ما هم فيه. فتجد بعض الأحيان داعي وإذا به يقول: ومما ينبغي على الأمة أنها إذا فتح عالم درس أن يعتني بمسائل كذا، وإذا به يصبح حتى شيخ على العلماء فيما يبحثون من المسائل، وينبغي عليهم لا يذكروا الخلاف وأن لا يتوسعوا. من أنت حتى تصبح حتى العلماء تريد أن تعلمهم؟ هنا مجاوزة الحد. تسألوا في حدود ما هو فيه، إن فتح الله عليه في بعض الناس يعظ، إن فتح الله عليه في التذكير يذكر، إن فتح الله عليه في الحلال والحرام والأحكام الشرعية تسأل. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنجد حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله، حتى عمر رضي الله عنه يقول له: هل أناشدك الله، هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم لك؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. وكان عمر إذا نزلت به النازلة في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته رجع إلى عائشة رضي الله عنها وأمهات المؤمنين. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا جاءتها المسألة في أحكام الخارج عن البيت تقول كما في الصحيح: اسأل أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر فإنه أعلم بالرسول الله في سفره، بهدي عليه السلام في السفر. كل إنسان له فتح، وهذا لا ينقص، لكن بشرط أن كل إنسان يعتني بما فتح الله عليه به، ولا يحس أن كثرة حضور الناس وجلوسهم عنده أنه قد أهل أن يصبح حكم على العلماء أو حكم على أهل العلم القيم. إذن لا نسأل إلا من يثق بدينه وعلمه، أن نسأله في حدود علمه وضبطه. هناك علماء فتح الله عليهم في العقيدة وتفرغوا للأديان والفرق، إذا تكلموا في هذا الباب شفوا الغليل وسدوا ثغور الإسلام وبينوا الحلال والحرام فيما يعتقده المسلم ما يرضي الله عز وجل، فتح الله عز وجل عليهم في هذا. فالإنسان الناصح لما يسأل عن المال المسلم يقول: اسألوا فلان، يبين للناس من هذا العالم، يظهر شرفه. من العلماء من فتح الله عليه في الأحكام والمسائل، كذلك من العلماء من فتح الله عليه في شروح الأحاديث في التفسير كل وما فتح الله عليه، لكن لا ينتقص أحد أحد ولا يذم. النقطة الثالثة كيف تسأل أسلوب السؤال، وهذا يقتضي أن الإنسان يحسن اللفظ الذي يسأل به فيتأدب مع أهل العلم في السؤال ويتأدب معهم في طرح المسألة والنازلة. وقد نص العلماء على أن من الأدب مخاطبة العلماء بما يليق بهم، وهذا من النصيحة للدين. فالله تعالى يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فمخاطبة أهل العلم ليست كمخاطبة الجهال. ما يأتي يصيح أنه أنت إيش حكم كذا وكذا أو كذا يهجم، ولكن يتلطف يقول له يا شيخ أو يقول نادي بنداء يقدره. انظر إلى سورة الحجرات التي يسميها العلماء سورة الآداب، استفتحها الله عز وجل بالأدب في الخطاب، وتوعد كل من أساء الأدب في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتوعد بحبط العمل حتى إن الإنسان صلاته وزكاته يكون إن شاء الله السلام عليه عمله محبطا بسبب سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بعض العلم يقول أخشى على أن أساء إلى أهل العلم وآذاهم أن يحبط عمله وهو لا يشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء ورثة الأنبياء. فتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم للشرع وليس لذاته، إنما تعظيم من أجل أنه حمل الرسالة، وهذه الرسالة التي حملها العلماء، فينبغي أن يتأدب معه في الخطاب في السؤال، كذلك أيضا يتأدب معه في اللفظ، فلا يأتي بالألفاظ الغريبة والتي تتعب من يريد فهمها، وإنما يختار أحسن الألفاظ وأوضحها ويبين مقصوده. البعض يجي يسأل فإذا أجاب الشيخ يقول يا شيخ أنا ما قصدت هذا، أنا أقصد كذا وكذا، اللفظ لا يدل على ما يقصده، فهو يخاطب العلماء بقلبه وليس بلسانه. ما الذي يدري العالم عما في قلبك؟ أفصح عن مكنون صدرك وقلبك ببيان ما تسأل عنه. اختيار اللفظ المناسب والأدب مع أهل العلم حفظهم الله أحياء ورحمهم الله أمواتا، كذلك أيضا حفظ المعروف، فإن الإنسان إذا سأل عليه أن ينصف، فإذا أجاب العالم في المسألة سواء كنت في الكلية أو في تقول له جزاك الله خير، وتكون حتى في درسك في الكلية مع مشايخك ولو كان عنده بعض العلم ويتقن هذا العلم تشعره بأنه قد أحسن إليك. قال الإمام الشافعي رحمه الله كان جالسا مع أصحابه فمد رجليه مع حفظة القرآن وطلبة العلم، فدخل رجل كبير السن من العامة فقبض الإمام الشافعي رجله واستوى في مجلسه تهيأ كأنه إنسان عظيم، فحجب أصحابه من ذلك حتى انصرف الرجل فرجع إلى حالته، قالوا رأيناك صنعت كذا وكذا، حجبوا من أمره، فقال إن هذا الرجل أخبرني أن الكلب لا يشغر رجله إلا إذا كان بالغا. كان يشرح الشافعي في حديث نهى عن نكاح الشغار ويفسر معنى الشغار، لأنه أحد الأوجه فيه من شغر الكلب رجله كرمكم الله إذا رفعه ليبول. فلما قال هذه الكلمة قال له هذا كبير السن بحكم عنده خبرة، قال إنه من علامة بلوغ الكلب أنه يرفع رجل عند البول، هذه فائدة يعني لكنها فائدة طبيعية. فقال الإمام الشافعي بعده وإن الحرة من حفظ وداد لحظة وتعليم لفظة، لن يستقيم أمر السائل باللؤم ولن يستقيم أمر السائل بجحدان الفضل. إذا سألت عن مسألة فوجدتها في كتاب عالم من العلماء الأموات ترحمت عليه واعتقدت فضله، وإذا وجدتها عند عالم من العلماء وسمعتها منه فتترحم عليه وتذكر فضله وإحسانه. فحق ما يذكر من الفضل فضل الدين والشرع، لأنه أعظم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه. فتجد بعض طلبة العلم إذا سأل عن مسألة هو يريد هذه المسألة، فإذا جاب عنها العالم يقول لا ما قصدت هذا قصدت كذا، لأنه لا يريد أن يبين أنه يجهل هذه المسألة، ولا يريد أن يشعر من يتعلم عنه أن له عليه فضلا. وعلى هذا أن يدرك وأمثال أن يدرك أن أهل العلم لا يريدون من الناس شيئا، العالم الرباني الذي يريد وجه الله ويبتغي منه والله لا يريد من الناس شيئا، ما يريد منهم إلا ما يرضي الله وهو أن يعلموا وأن يعملوا بعلمهم. فهذا أعظم ما يقدم له أن يضبط علمه وأن يعمل به. أما أن يريد من الناس أن يعترفوا بفضله أو يشيدوا به فما عند الله يبقى وما عند الناس يفنى. وإذا زكاه ربه فما عليه، أقبلت الناس وأدبرت. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن تقى. وجمع الخير كله في تقوى الله عز وجل والإخلاص لله سبحانه وتعالى والتحري بالصواب. ونسأل الله بعزة وجلاله وعظمة وكمانه أن يرزقنا الصواب وأن يحسن لنا ولكم العاقبة والمآب، إنه ولي ذلك والهادي إلى الصواب. ما نريد أن نثقل على الإخوان. آخر دعوان الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.